بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك، أن يجعلنا ربنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في إدارة هذا المستشفى في هذه المدينة الطبية، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، وأن يجزي أيضا اللجنة الخاصة بما يتعلق بمرض الصرع والعناية بأهله وتوعيتهم، وأيضا التي تولت أيضا الإشراف وإقامة هذا الملتقى المبارك، أسأل الله تعالى لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. والإنسان أيها الإخوة والأخوات إذا شعر بحاجة غيره وشعر بمصيبته وألمه ثم حاول أن يشاركه، بلا شك أنه مأجور على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم وأخو المسلم، بل حتى ليس فقط المسلم في إحسانه إلى المسلم يؤجر، بل حتى المسلم إذا أحسن إلى غير المسلم، بل حتى إذا أحسن إلى حيوان يؤجر على ذلك. ألم ترى أن المرأة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تمشي فمرت ببئر فنزلت وشربت منه، فلما خرجت فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد أصابه من العطش مثل ما أصابني، ثم نزلت وعبأت خفها وأسقته، فنظر الله إليها فغفر لها. فإذا كان إحسان امرأة بغي من بني إسرائيل إلى كلب أدخلها الله تعالى الجنة بهذا الإحسان، فما بالك بإحسان البشر إلى البشر، سواء أحسنت إلى مسلم أو أحسنت إلى غير مسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض جاره اليهودي مضى وزاره زيارة مريض ودعاه إلى الإسلام، وأيضا كان خياط قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ عائشة معه، يعني زيارة عائلية. هذا الإحسان إلى الآخرين وهذا التلطف معهم بلا شك أن الإنسان يؤجر عليه، خاصة لما يكون إنسان لم يبتلى بالمرض ويشعر بحاجة المرضى. يعني إنسان فرضا لم يبتلى بالإعاقة، أو لم يبتلى أن عنده ولد أو أخ، أو هو نفسه مثلا فيه نوع من الصرع، أو لم يبتلى أيضا أن عنده مشاكل مثلا في التوحد عند أولاده وغير ذلك، ومع ذلك يشعر بحاجة الآخرين فيقيم ملتقيات وينسق ويجمع لهم الأدوية ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه يؤجر إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، أنا قسمت كلمتي لعدد من المحاور. سأتكلم أول شيء في مقدمة عن عناية الإسلام بالصحة النفسية عموما، ونظرة الإسلام إلى النفس، وكيف أن الإسلام جعل الوقاية خيرا من العلاج، بمعنى أن الإسلام أصلا ما يريد المرض ينزل، فإذا نزل المرض تعامل معه تعامل آخر أيضا. فهو من البداية يقول لك الإسلام لا تمرض، نحن نعطيك طرقا ونجعل بينك وبين المرض حواجز، فإذا أنت التزمت بهذا لم يصبك المرض. لكن ربما أن الإنسان حتى مع التزامه بهذا يبتلى، عندها كيف يتعامل بعد ذلك مع هذا المرض الذي نزل به. سأتكلم أيضا عن أنواع النفوس التي ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمراض النفسية عموما سواء الصرع أو التوحد أو غير ذلك تحتاج إلى معرفة، يعني أمر واسع يتعلق بالتعامل مع النفوس عموما. سأتكلم أيضا عن العلاجات قبل الإسلام، كيف كانوا يتعاملون مع الصرع، ثم الإسلام كيف تعامل معه، وهل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ناس مصابين بمرض الصرع، كيف تعامل معهم، هل عالجهم هو بنفسه أم دعا لهم من يعالجهم. يعني تعرفون أنهم كان عندهم أنواع من العلاج، وكان عندهم تطور في الطب. يعني في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن الهجري مات أحد المرضى بسبب علاج أحد الأطباء في بغداد، فأمر الخليفة في ذلك الزمن، أمر كبير الأطباء أن يمتحن كل من يدعي الطب، كل من يقول أنا دكتور أنا طبيب تعال امتحنه واعط الشهادة. لأنه يعني كان الطب في السابق، وإلى الآن الطب في الحقيقة مبني على التجربة، والأدوية مبني على التجربة، بحيث أن الدواء جربوا أنهم إذا خلطوا الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني أنه مثلا ينزل الضغط ولا ينزل الكوليسترول ولا يرفع كذا أو يخفض كذا، وبالتالي مع التجربة تعلم الإنسان أنواع الدواء. فيقولون إنه لما نشر الخليفة إعلانا قال: من أراد أن يشتغل بالطب جميع الأطباء يأتون إلى فلان يأخذون شهادة من عنده، يختبرهم ويعمل ويعطيهم شهادة. يقولون ففي القرن الثامن اختبر في بغداد وحدها 800 طبيب. شوف عنايتهم بالطب أصلا كان. بل الحارث بن كلدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن كلدة وهو أيضا ممن عالج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجاء وكان يدخل عليه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام دعت امرأة يهودية الحارث بن كلدة وأبا بكر، دعتهما إلى طعام، فلما أكل قال الحارث بن كلدة لأبي بكر، قال يا أبا بكر لقد أكلنا سم سنة. شوف الدقة في العلم. قال لقد أكلنا سم تأثيره يكون بعد سنة، بمعنى أنه يشتغل في الخلايا أو يشتغل في الكبد أو كذا حتى بعد سنة يحصل به الوفاة. قال لقد أكلنا سم سنة. قال ففعلا لما مضت سنة من ذلك اليوم مات الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. فالمقصود أن بإرادي لهذه الأمثلة أعني بهذه ولا فاضل أنهم كان عندهم معلومات تتعلق بالطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل مع الصرع عند النساء وتعامل مع الصرع أيضا عند الرجال. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي معنا الكلام عليه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه، وأمر الله تعالى الإنسان أن يعتني بصحته. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أمره بأكل الطيبات، يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لو جاء إنسان بيأكل سم أو بيأكل أكرمكم الله الغائط أو يشرب البول أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، إضافة إلى ما يتسبب به للضرر. ولم يحرم الإسلام أكل شيء إلا وثبت أن هذا الشيء فيه ضرر. لماذا اختار الله تعالى الخنزير مثلا بالذات ليحرم أكله؟ ليس لأن الخنزير مثلا أقبح منظرا من غيره من الحيوانات، في حيوانات يجوز أكلها ومنظرها غير جميل يعني، ومع ذلك يجوز أكلها. إذا المسألة لا تعتمد على الشكل الجمالي للحيوان في التحليل أو التحريم، أيضا لا تعتمد على نسبة ارتفاع الشحوم أو انخفاضها، ما هو في حيوانات يجوز أكله وفيها شحوم أيضا نسبتها عالية. إنما ثبت بعد ذلك ما فيه من أضرار في لحم الخنزير، فعلمنا أن الله تعالى حرم ذلك لحكمة عنده عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما كسبتم، ويقول عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. اعتنى الإسلام بكل أنواع الصحة، صحة الجسم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بصحة أصحابه، وكان يأمرهم بالمسابقة وكان يشجعهم على المسابقة، بل إنه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يعني كان يمارس أنواع من الرياضة، مثل ركوب الخيل، مثل المصارعة، صارع ركانه وصارع غيره، وكان يشجع على مثل هذه المسائل. بل أحيانا تصارع بين يديه عدد من الصحابة، مثل لما جاء سمرة بن جندب وصحابي آخر يريدان أن يشترك في معركة فأمرهما فتصارع. فالمقصود أن العناية بالجسم ومدح الجسم القوي أمر موجود في الإسلام، كذلك العناية بصحة العقل. لذلك حرم الخمر، حرمت المخدرات، حرم كل ما يزيل العقل. يقول عليه الصلاة والسلام إنه نهى عن كل مسكر ومفتر، ليس فقط المسكر، حتى الشيء اللي تشربه فيجعلك خاملا كسولا، مثلا من يتعاطى القات مثلا هذا النبات، أو يتعاطى بعض أنواع المفترات هذه اللي تجعل الإنسان خاملا، هذا محرم، والله تعالى لا يريدك أن تتعامل مع عقلك بمثل هذا الأسلوب. كذلك اعتنى الإسلام بصحة النفس، هو الذي معنا اليوم. لذلك هناك بعض الأمور جاءت في الإسلام للعناية بالنفس، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. خذ مثالا على ذلك، كانوا راجعين من بعض الغزوات، فكان واحد من الصحابة قد وضع مكمن سهامه، المكان الذي يعني الحقيبة التي يجمع فيها السهام توسدها، هم في معركة، وقيل أنه كان متوسدا سيفه، وذلك أنهم في معركة وبالتالي ما يستطيع يجعل سيفه في رحلة ويأتي وينام. طيب أفرضا في واحد هجم عليك في ظلمة الليل، فجاء واحد من الصحابة يمزح معه وأمسك طرف السيف وجره وذهب به. الرجل انتبه إلا السيف مسحوب من تحت رأسه، فقام فزعا وصاح أين السيف أين السيف؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المزحة فنهى عن ذلك، نهى عن ترويع المؤمن. ثم اكتشف بعد ذلك اليوم العلم أن هذا الترويع يؤثر على الإنسان في حركة دمه، ويؤثر على أعصابه، وربما أدى به إلى أنواع من الأمراض النفسية، وربما أدى به أحيانا إلى فقدان ذاكرة أو الإصابة بأنواع من الصرع أو انفصام أو أنواع من التخيلات التي تأتي، وكل هذا بسبب مخالفة هذا الشرع، مخالفة نهى عن ترويع المؤمن. كذلك جاء الإسلام بحفظ الصحة النفسية بالأمر بالسيطرة على الانفعالات. وسبحان الله يا جماعة، كنت أبحث في هذه القضية ما يتعلق في أثناء تحضير المحاضرة، وقرأت أشياء أيضا في أديان الأخرى، مثلا في النصرانية وفي اليهودية، بل أيضا اطلعت على بعض التعاليم في البوذية وفي الهندوس وغيرها، وجدت أنه لم يأتي أحد من الأديان بالشمولية التي جاء بها الإسلام. الإسلام يعني مثل ما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إن جئت إلى الأمور الاجتماعية، أحكام الطلاق بالدقة، أحكام الزواج بالدقة، أحكام الحضانة بالدقة، من اللي ينفق على الولد إذا طلقها وعندها ولد، كم يجب على المرأة أنها تنفق، أنها ترضع ولدها، وإذا طلقها الزوج وهي لا تزال ترضع، هل يجب عليه يعطيها نفقة عشان الحليب اللي يطلع منها ولا لا؟ هذه لم تأتي الدقة أبدا يا جماعة، لا في نصرانية ولا في يهودية ولا في الأديان الأخرى. تعال عند الأمور الأمنية، الله تعالى يقول: فإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. متى يجوز أني ألغي العهد؟ وإما تخافن من قوم خيانة، أنا بيني وبين قوم عهد، فانبذ إليهم على سواء، من قبل لا ينقضون العهد انقضها أنت، ولكن أخبرهم قبل ذلك. تعال إلى ما يتعلق بمسائل الزواج بأنواعها، مسائل البيوع بأنواعها، كلها موجودة بالتفصيل الدقيق، بل حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. شوف هالدقة التامة لا تجدها أبدا في غير الإسلام. إنما الأديان الأخرى فيها أصول عامة، وأصول عامة أيضا حرفت ولم تحفظ إلى يومنا هذا، بينما تأتي إلى الإسلام تجد أنه بهذه الدقة. أخذ مثلا العناية بالصحة النفسية، نهى عن ترويع المؤمن، أمر بضبط الانفعالات، أن الإنسان ربما إذا انفعل وغضب غضبا شديدا حتى صار كالمجنون، ربما فقد بعض عقله. لذلك الحديث يقول: لا طلاق في إغلاق. إيش الإغلاق؟ الإغلاق هو شدة الغضب إلى درجة ربما لو تسأله إيش اسمك ما يدري. فهنا لا يقع أهل العلم الطلاق، يقولون إذا أغلق عليه إلى درجة أنه ما يفقه ما يدور حوله حتى طلاقه ما يقع، لأنه لا يتصرف بعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنك لا تصل إلى هذه الدرجة من الانفعال خوفا على صحتك. ذلك حتى أنتم الآن تعرفون أنه لما إنسان يغضب غضبا شديدا نخاف عليه ونقول له: هد أعصابك، اذكر الله، هد أعصابك، اجلس، خذ الأمر بهدوء، هد أعصابك. فربما غضب غضبا شديدا وأغمي عليه، ولا أصيب بجلطة، ولا سكتة قلبية، ولا ما شابه ذلك. فالإسلام جاء من البداية وقال: الوقاية خير من العلاج. قبل لا نبدأ نعالجك من الجلطة ولا نعالجك من الجنون الذي أصابك أو الانفصام أو غيره، أو جاءك مرض نفسي أو جسدي، قبل هذا احنا نقول لك لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام للرجل اللي قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه كما في البخاري، فإذا برجلين يتلاحيان، يعني يتناقشان، وكل واحد غضبان أثناء النقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدهما فإذا هو من شدة الغضب قد أزبد، يعني شفت البعير لما يهيج ويطلع الزبد من فمه، هذا أزبد، طلع اللعاب الأبيض من جانبي فمه وبدأ ينتفض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر يا أخي إلى الحكمة في التعامل مع من هو في مثل هذا الموقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قال واحد من الصحابة: إيش الكلمة يا رسول الله؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. طيب السؤال: ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأنه يعلم أن قد يقول لها الكلمة ومن شدة الغضب يسب الله يمكن. فالرجل هذا مجتهد اللي جالس قام وقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فالتفت إليه قال: أتراني حمارا؟ أتراني حمارا؟ تشوفني حمار؟ تشوفني حمار؟ طيب إيش دخل حمار في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لكن دليل أنه لا يتصرف بعقله 100%، يتصرف 50% 60%. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يطلع من الرجل كلمة أعظم من ما هو يقول قال خله لين يهدأ وبعدين نعلمه مثل هذا. فالمقصود أن الانفعالات جاء الإسلام بضبطها من البداية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن شدة الحزن على الميت، قال عليه الصلاة والسلام مصبرا قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وذلك أن الإنسان إذا فتحت له المجال ليحزن الحزن العظيم على الميت، ربما يصرخ ويشق جيبه، وربما حلق شعره، حلق رأسه كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وصاح بأعلى صوته وغير. إذا فتحت له المجال وقلت له خذ راحتك صرخ زي ما تريد، زاد به ذلك وبدأ يصرخ ويصرخ حتى ربما وصل به ذلك إلى الجنون. لكن الإسلام من البداية يقول له يجب عليك أنك تحتسب، الله ما يؤاخذك على ما نزل من عينك من دمع، ولا يؤاخذك على ما وقع في قلبك من حزن، ولكن انتبه لا يؤدي بك ذلك إلى الزعيق والصراخ، هد أعصابك. فيصبح الإنسان منذ أن يموت ميته يعلم إن ديني يأمرني بضبط نفسي، وإلا ربما أدى به ذلك إلى، ترى يا جماعة أحيانا الصراخ الزائد يزيد المشكلة. حتى أنت، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما ذكر الغضب قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال إذا غضب أحدكم فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ليش يسكت؟ لأنك إذا قلت له ما في داعي تسكت، أنت غضبان، طلع غضبك، فتجد أن كثرة الصراخ تزيد الغضب. حتى أنت لما مثلا ولدك أفرض جاء بالليل وأنت منعته مثلا يأخذ السيارة، قلت يا ولد من الساعة 8 خلاص توقف السيارة وتدخل للبيت تذاكر ولا تنام ولا، فيوم من الأيام جاء وما أخذ سيارته، أخذ سيارتك أنت اللي لسه شاريها مثلا وجديدة وشريتها غالية، وجاء وأخذها وطلع وما دريت إلا السيارة مصدومة، وراجع الولد بخفه وحنين والسيارة راحت للتشليح، ثم رجع إليك وقال لك والله اللي حصل بصراحة السيارة هذه عند الباب وأنا طالع جت سيارة وصدمتها وهذا اللي حصل. فهنا أنت ستغضب بلا شك، أنت مأمور إذا غضبت أن تسكت وأن تجلس تضبط نفسك، الإسلام أمرك بهذا خوفا عليك أنت. لكن لو أن الإسلام ترك لك، ألقى لك الحبل على الغارب مثل اللي يأتي عند البعير ويأخذ الحبل ويلقيه على ظهر البعير، يقول يلا أهم شيء لا تبعد، هو أنت ألقيت الحبل على غاربه سيذهب الآن إلى مكان أنت لا تستطيع أن ترده. فربما بدأت بالصراخ والزعيق عليه، وكثرة الصراخ والزعيق ربما تؤدي به إلى أن يرد عليك أيضا، فيزداد غضبك حتى ربما أصابك أنت مرض معين، ولا أصابك مشكلة في دماغك ولا في قلبك، ولا ربما ضربته ولا قتلته ولا غير ذلك. فمن البداية الإسلام عطاك ضوابط، قال ترى حرام تصرخ، حرام تتكلم، حرام تكون واقف، خليك جالس. فكذلك الإنسان إذا مات له ميت قال له الإسلام حرام تصرخ، قال بطلع اللي في قلبي، طلع اللي في قلبك بهدوء، حرام تصرخ ما يجوز. فلما يأتيك واحد الآن متفلسف ويقول لك مثلا يا أخي المفروض مدام عنده غضب نقول له طلعه، ليش يكتمه في قلبه؟ نقول الذي خلق الإنسان وسواه وعدله أدرى كيف يتعامل مع نفسه. ومهما ذكر الآن ما ذكر أن التعامل مع الغضب يكون بالصراخ وإخراج ما في النفس، اعلم أنه مع تطور البحوث سيعودون إلى ما قاله الإسلام ويعودون إلى الفطرة. كذلك الإسلام لحماية النفس أمر المسلم أن يكون عنده ثقة في نفسه. شو مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، خل نفسك عزيزة، خل نفسك لها قدر عندك، لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يحمل نفسه ما لا يطيق. يعني أنت لما تحمل نفسك ما لا تطيق، جاءوا قالوا لك والله احنا عندنا مثلا نبغاك تروح تخلص المريض الفلاني، بعدين تروح لوزارة الصحة تراجع المعاملة الفلانية، وبعدين وعطاك 20 عمل من الساعة 7 أو 8 إلى صلاة الظهر، أنت تحمل نفسك ما لا تطيق لما تقول نعم، وبالتالي تذل نفسك. كيف تذل نفسك؟ ستقصر في العمل ثم تأتي بذلة وتعتذر، تقول أنا آسف والله ما قصدت، والله تأخرت، والله كان الطريق زحمة. يا أخي من البداية لا تذل نفسك، من البداية خل نفسك عزيزة وقل لا أستطيع أني أفعل كذا، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. الإسلام جاء بزرع الثقة في النفس، يبغاك تصير بطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أن أحدكم إمعه. إيش الإمعه؟ يعني ما له رأي، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. كذا واحد من جماعة موافقون كذا يجلس، قالوا له وش رأيك نتغدى هنا ولا برا؟ قالوا والله موافقون اللي تشوفون. قالوا طيب يعني طيب تبغى رز ولا مكرونه ولا سندويشات؟ قال والله اللي تشوفون، ما ادري اللي تشوفون. قالوا طيب تبغى يعني زين تبغى ناخذ سفري ولا نروح المطعم؟ قال والله ما اللي تشوفون، انتم حددوا انا معكم. ما ينبغي الانسان يكون كذا، خلي اخي عندك راي. هم ما سالوا، كل يريدون ان تتكلم ان تنطق. لا يكون احدكم امعه كذا مع الناس، بس خلي عندك راي. والاعظم من ذلك ان الامعه يكون في الامور الشرعيه كذا، يقول والله ان دخنت ودخنت معكم، وان رحتوا المرقص دخلت معكم، وان رحتوا تشربون خمر انا معكم، وان كان تبغون اليوم نحضر محاضره دينيه في المسجد ترى ما يخالف انا معكم. وانت عوذ بالله ما عندك اي راي، امعه ان احسن الناس احسنت وان اساء اسات. لا ينبغي ان يكون عند الانسان عند الثقه. شوف الاسلام كيف ما يريدك تكون يعني في اخر الركب مقودا، يبغاك تصير انت القائد، انك تكون عندك قوه وعندك ثقه في نفسك. بل الاسلام يا جماعه ليحمي انفسنا من الامراض النفسيه. الامراض النفسيه لها كما تعلمون ربما تكون لها اسباب واقعيه معروفه، مثل مثلا واحد اصيب مثلا بمرض نفسي نوع من التخيلات تاتيه، مرض الذهان مثلا، ثم اذا بحثت وجدت ان حصل له موقف معين من بعده اصيب بها المرض. واحيانا تكون الامراض النفسيه لا ما لها دخل بمواقف، ربما اضطرابات في افرازات بعض الغدد او كذا، أو بعض الأمور المتعلقة بالأعصاب ونحوه فأصيب به. فجاء الإسلام من البداية بأصول تضعك مثل ما يقولون في الخط السليم، في السيف سايد، بحيث أنك من البداية ما يكون عندك أمراض نفسية. لذلك سبحان الله يا جماعة، شوف الآن العالم الإسلامي يقولون أن العالم العربي تقريبا 300 مليون وكسر، 320 تقريبا، يقولون 100 مليون منهم يعيشون تحت خط الفقر، منهم نسبة كبيرة أميون ما يعرفون القراءة ولا الكتابة. أعظم نسبة تسلط من حكام على شعوبهم في العالم العربي، ومع ذلك أقل الشعوب أمراض نفسية العالم العربي، أقل الشعوب انتحارا العالم العربي، أقل الشعوب جرائم العالم العربي. إيش السبب يا أخي؟ إيش السبب لما يكون نسبة الانتحار في أمريكا عالية جدا؟ بل منظمة الصحة العالمية تقول أن في عام 2020 سيصبح الانتحار اللي معلن عنه، يعني اللي سجل أن فلان منتحر، غير اللي قتل نفسه ولا رمى نفسه ما حد درى عنه في جبل ولا في بحر ولا في غيره ونسوا أهله، لا، هذا اللي يسجل رسميا. يقولون الإحصاءات تدل والدراسات أن في عام 2020 سيصل عدد المنتحرين سنويا إلى مليون ونصف. مليون ونصف إذا قسمتها على عدد أيام السنة ستجد أن في اليوم عدد كبير يوميا يعني ممن ينتحرون، ومع ذلك أقل العدد موجود في العالم الإسلامي. بل حتى في الدول الفقيرة، الدول مثلا لو ذهبت ما ودي أسمي دول، لكن بعض الدول المسلمة الفقيرة أيضا تجد، سواء أعجمية ولا عربية، تجد أن نسبة الانتحار وغيرها، لأن الإسلام وضع ضوابط في حياتك تجعلك من البداية ما تنتحر. خذ مثلا الإيمان بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل ما نخلقها موجودة في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. طيب ليش خبرتنا يا ربي؟ ليش خبرتنا يا ربي إن كل المصائب اللي تصيبنا أنت كاتبها في اللوح المحفوظ قبل؟ لماذا أخبرتنا؟ إيش نستفيد؟ اسمع السبب، اسمع الفائدة. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني واحد فرضا كان مخطط أن يتزوج فلانة، ويعني واتصلت مرارا وأرسلها له وشوفوها، وقاعد سنة كاملة قال طيب كمل الدراسة بعدين وجمع المهر، وراح وتغرب وجمع المهر، وقلبه يسبح بحمدها صباحا ومساء ويتخيل صورتها في كل لحظة، وفجأة صل خبر أنها تزوجت. إيش بيحصل لذا؟ يمكن ينتحر. طيب فعلا يصيبه هم عظيم، لكن لما يقول الله تعالى ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه فاتك لكن ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والله لو تتعب نفسك وتجمع الجن والإنس عشان تتزوجها ما تتزوجها، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ أنها ليست لك. الله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وظيفة مخطط لها أفاتك، طائرة بتقلع فيها أفاتتك، أي شيء لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ثم قال الله: ولا تفرحوا بما آتاكم.
حتى الشيء الذي يأتيني لا أظن أنه بقوتي وجهدي، ترى الله تعالى هو الذي قدره وهو الذي حازه إليك، ولو شاء الله لصرفه عنك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هد أعصاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما تقدر تغير شيء. كذلك جاء الإسلام بمنهج الاحتساب. الاحتساب، كان في واحد من الصحابة دائما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد وسيم، ولد جميل ولطيف، وكان الأب فرحان به، يعني طالما شمه وضمه ولاعبه، وكان دائما من شدة حبه لولده يأتي به لمجلس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الولد جنبه من شدة تعلقه به. فجاء مرة للولد ما هو معه، وجهه متغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. والرجل يعني كأن الذي مات قلبه وليس ولده. قال: مات يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحمي الرجل من أن يتأثر نفسيا، ممكن من شدة الهم والغم يصيبه مرض نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يدعوك إليه؟ ما ودك ما تجي باب من أبواب الجنة تمر إلا يقول: تعال يا أبي، تعال ادخل من هنا، ادخل عند كل الأبواب، ما ودك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. شوف بالله مقدار الهم اللي كان عنده وزال الآن من قلبه. شوف الإسلام من البداية يقول لك لا تتعب نفسيتك، لا تتعب، ترى في آخرة وفي جنة وفي نار إذا فاتك شيء. كذلك من الأشياء التي جاء بها الإسلام مما يتعلق بأنه يحمي الإنسان القناعة. القناعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والله تعالى هو الذي قسم الأرزاق. فكون الواحد كلما جلس يبدأ يفكر: طيب يا أخي أنا ما عندي فلوس وفلان عنده، طيب ليش يا أخي هو قبل وأنا ما قبل، طيب ليش راح انتداب وأنا ما راح، طيب ليش؟ يا أخي ليكون عندك قناعة، ريح نفسك، عش سعيدا، استمتع بحياتك، صفي نفسك من الحقد والضغينة والحسد حتى تعيش سعيد. كذلك جاء الإسلام بالتفاؤل، حتى الواحد دائما نفسيته تكون نفسية حلوة وصحة النفسية عالية، متفائل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيأس من روح الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة إذا طلع من بيته وسمع واحد ينادي الثاني يقول له: يا نجيح، نجيح مشتقة من النجاح، اسفهل وفرح وتفاءل، هالكلمة يعني يلتقط أي كلمة ليتفاءل بها. يقول: ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له. واحد يقول لك كلمة حلوة من الصبح، أو أنه ربما سمعها من إنسان على صباحه. كذلك العبادات التي شرعها الله تعالى من طبيعتها أنها تصفي الروح والنفس وتعالج الأمراض النفسية. خذ مثلا التعزية، من العبادات عندنا أن نحن إذا واحد مات له أخ أو أب أو نذهب ونعزيه، نأتي إليه ونشارك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من ضمنها: وإذا مات فاتبعه. أنا لما أتبعه لما يموت معناه تعزية لأبنائه ولإخوانه ونحو ذلك. ولما نذهب إلى المعزي نعزيه، المعزى، نقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونبدأ نصبره بكلمتين، هذا عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها. الصلاة مثلا، الصلاة لها من التأثير في علاج الأمراض النفسية والضوائق النفسية شيء يعني لا ينكره أحد. وأنا أقول هذا الكلام ولو لم تكن المحاضرة يعني بوقت محدد ولازم ألتزم بالموضوع، ولا يا جماعة لذكرت لكم وقائع شخصية رأيتها في الخارج عند قوم من الكافرين، ولما أسلموا وسبحان الله وتغيرت نفسيته وحياته كلها بسبب هذه الصلاة بشكل عجيب. بل في مستشفى في مسجد الملك فهد في لوس أنجلوس، ابن واحد قريب لي اسمه يعني صديقي محمد المهنا كان إمامه 4 سنوات تبع وزارة الشؤون الإسلامية. فيقول كان في امرأة جاءت إلى مصلى النساء، وامرأة أمريكية تجي في الأسبوع مرة مرتين، وهكذا تركع وتسجد معه وتأتي في الصلوات الجهرية عادة وتنتهي الصلاة وتطلع تتلفت في الصلاة بس أنها تفعل لكنها تفعل مثلهم. يقول فأخبرت عنها فقلنا طيب لأحد الأخوات إذا جاءت أمسكيها يمكن مسلمة جاهلة أو شيء. فجاءت وأمسكتها قالت لها أنت يعني نرحب بك ومرحبا بك في مصلى في مسجدنا وفي مصلى النساء لكن نلاحظ أنك يعني تفعلين كذا وأنت لا عليك حجاب ولبسك ما هو بلبس يعني صلاة وغريب وتتلفتين وغريب يعني ماذا تفعلين ولماذا تجيئين؟ قالت أنا لست مسلمة. قال غريب أجل ما الذي يأتي إحنا أسبوعيا نراك مرة ولا مرتين؟ قالت أنا عندي ضغط نفسي وهموم واكتئاب وصرت أخذ أدوية فما استفدت منها كثيرا فقيل لي جربي الأديان. تقول فذهبت إلى الكنيسة مرارا لكني ما طلعت بشيء ما شعرت بالراحة التي أنا أنشدها. فذهبت إلى بعض المعابد في معابد بوذيين هندوس. تقول فجئت إليكم هنا. تقول فصرت إذا جئت هنا وفعلت حركاتكم هذه التي تفعلونها واستمعت إلى كلام القسيس الإمام يعني تقول قسيس أشعر براحة شديدة 3 إلى 4 أيام تكفيني هالجرعة. فإذا جاءني الضيق مرة ثانية جئتكم وأنتم ما شاء الله يوميا موجودين جزاكم الله خير وتصلون كل يوم فما لكم يعني كل أحد يعني كل يوم مفتوح ما يحتاج أخذ موعد قبل. تقول فإذا جئت أستمر 3 أو 4 أيام ثم أأتي إليكم محتاجة مرة أخرى. هذا يا جماعة وهي كافرة غير مسلمة فما بالك بها لو أسلمت. بل معلوم الآن حتى في الإعجاز العلمي فيما يتعلق بالصلاة أن سجود الإنسان وحركة الدموية التي تحصل ونزول الدم إلى الدماغ وصعوده منه وغير ذلك له تأثيرات على نفسيته وتأثيرات على صحته. يكفيك يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقول عنه عائشة كان إذا حزبه أمر حزبه أمر يعني إذا ضيق صدره شيء فزع إلى الصلاة. ضاق صدره واستوضأ الله أكبر كبر يصلي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفي رسالة للدكتوراه الأخت شاهيناز مليباري في جامعة رسالة ماجستير في جامعة أم القرى اسمها علاج الأمراض النفسية في السنة النبوية وجمعت ما بين الأمراض النفسية الموجودة اليوم خاصة الأمراض المنتشرة الاكتئاب القلق كذا جاءت بها ونظرت السنة النبوية كيف تعاملت معها وتكلمت بدلالة علمية عن الوضوء وكيف أن الماء البارد أصلا يعين الإنسان على تهدئة عصابه وعلى التأثير في نفسيته. فإذا فعله الإنسان 5 مرات يوميا أو أقل من ذلك إذا كان صلى صلاتين بوضوء واحد لكن أهم شيء أنه يوميا عنده نوع من يعني العناية بذلك هذا بلا شك أن يؤثر على نفسيته. لذلك كما ذكرت المسلمون أقل الناس اليوم ولله الحمد أمراض نفسية وإذا ذهبت إلى الخارج تجد أن أعدادا كبيرة من الناس يعني يعالجون ويراجعون. بل إني قرأت نسبة عن الأمراض النفسية يقولون إن 1% من سكان الكرة الأرضية مصابين بأمراض نفسية 1.5% عفوا يعني الآن تقريبا سكان الكرة الأرضية تقريبا 7 مليار تقريبا فالسبعة مليار إذا قلت 1.5 منهم سيكون يعني رقم كبير جدا. أنا أتكلم عن وضعه الآن أن عندهم أعداد ممن يصابون بالأمراض النفسية يعني تدلك على أن قرب الإنسان من دينه من شريعته ولجأ إلى الله تعالى أنه يذهب عنه ذلك. الإسلام اعتنى بالصحة النفسية للكل للصغير وللكبير. شوف مثلا المعمرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله أنك إذا شفت واحد شايب تسلم عليه سلام جيد وتجله تقبل رأسه مثلا تسلم عليه يا أخي هذا في راحة نفسية لك أليس كذلك ولا لا؟ لما يسلم عليك وأنت يعني قد شاب رأسك وسلم عليك واحد يسلم طرف يده فرق بين هذا وبين لما يقبل رأسه كيف الحال يا عم عساك بخير كيف الحال يا والد عساك طيب. شوف إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أكرم شاب شيخا لكبره إلا قيض الله له لهذا الشاب من يكرمه عند كبره. لاحظ الحديث الأول خاص ما إن من جلال الله إكرام الشيبة المسلم والحديث الثاني عام إكرام كل واحد شايب حتى لو شايب غير مسلم إكرامه. قال ما أكرم شاب شيخا لكبره عشان سنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره. لذلك حتى لو واحد مثلا في أوروبا وراكب توبيس فجاء واحد كبير في السن كذا وما ما في كرسي فقام عنه إكراما له لكبر سنه هذا يؤجر عليه الإنسان يؤجر عليه حتى لو كان التعامل مع غير مسلم أنت تؤجر عليه. كذلك جاء الإسلام بحفظ الصحة النفسية للصغير مثل مثلا ملاعبة الصغير ملاطفته أنه لا يجوز ضربه يعني إذا كان دون العشر. قالوا إلا الشيء اليسير يعني الذي يحتمل لكن أهل العلم يقولون أن الشريعة أجازت الضرب بعد العشر للصلاة وحرمته قبل العشر وليس هناك شيء أهم من الصلاة يضرب لأجله. قالوا فلا يجوز ضربه لغير الصلاة أيضا هذا قول لبعض العلم لكن الضرب اليسير للتأديب لا بأس به لكن لا يكون ضربا لا يكون ضربا مبرحا. الأمراض النفسية أو دعني أبدأ في النفوس في الإسلام سريع ثم أدخل في الأمراض النفسية. النفوس في الإسلام أو في القرآن تنقسم إلى أقسام منها النفس المطمئنة النفس الهادئة اللي ما عندها مشاكل منها النفس الأمارة بالسوء اللي تجده وهو جالس في النفس المطمئنة وهو جالس فاضي يعني تقول له خذ المصحف وقر لك آيتين ثلاث لحد ما يعني يمكن في المسجد بعد جالس قال خذ مصحف بدل باقي على إقامة عشر دقائق. بينما النفس الأمارة بالسوء وهو جالس في المسجد باقي على إقامة ما تقول له خذ مصحف تقول طلع جوالك وارسل رسالة لحبيبتك فيرسل لها بعد عمري أنا ما أدري إيش وأحبك بعدين هي ترسل لها أنا بعد أحبك ويا أنا أحبك أكثر منك لا أنا أكثر والمستفيد الاتصالات. هذه نفس أمارة بالسوء اللي يبدأ يعني تأمره بالسوء ما أمرته بالخير تجد هذا مع جواله وهذا مع جواله وكل واحد الله أعلم من يراسل. منها النفس اللوامة يعني اللي تلوم صاحبه تقول اتق الله الناس يعني بدأ يراسل صديقته بعدين قالت له نفسه اتق الله وهذا ما يجوز وحرام عليك هذه نفس لوامة فتجد أنه إذا لامته نفسه جاء وحط الجوال على جنب وخذ المصحف وقرأ قرآن هذه نفس لوامة ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء اللي قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. منها النفس المسولة اللي أحيانا تعطيك كذا خطة وتوخر تعطيك خطة سوء وتوخر تبعد عنك مثل ما قال يعقوب لأبنائه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ومثل ما قال قال السامري قال كذلك سولت لي نفسي سولت لي نفسي أني أصنع عجل وأمرهم بعبادته. منها النفس الموسوسة لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى غير ذلك من النفوس وهذا من باب العلم يعني بها وإلا ربما هي لا تؤثر فيما يتعلق بالأمراض النفسية. الأمراض النفسية متعددة وأنا ما ودي حقيقة أدخل في تخصص غيري يعني أنا أحيانا لما أجي أتكلم إنجليزي أخذ راحتي إذا صار اللي عندي ما يعرفون إنجليزي فأقوم أطقطق إنجليزي وأحط الواز مكان الإز والآر مكان مدري إيه والوضع ماشي هم يشوفونك ترطن يقولوا هذا أحسن واحد في العالم إنجليزي. لكن المشكلة إذا صار عندك أحد تكلم إنجليزي ثم صقعت آر وإز ودخلت الحبال في بعض يبدأ يقول يا أخي أنت وش قاعد تخربط علينا. هذا مثل واحد من الشباب شفته في ألمانيا بعض الناس يلبس الأمور مسكين من جهل فكان هو أخ مغربي ألماني من أصل مغربي لكن مواليد ألمانيا وعمره 19 سنة ومتحمس للدعوة وشايف نفسه داعية أكبر داعية في العالم وهو مسكين بسيط يعني فقال لي الشيخ أبشرك أنا أعمل في الدعوة. قلت الله يوفقك وبارك الله فيك يا ابني بس احرص يا ابني على أنك تتعلم وتطلب العلم وكذا الداعية لا بد يكون على بصيرة. قال أنا عندي علم كثير. الله يوفقك ب 19 وأمداك تجمع علم كثير. قال لا وعندي أسلوب بعد في الدعوة. قلت كيف أعطني مثالا. قال أحيانا استعمل العقل أحيانا استعمل أرقام أحيانا. قلت كيف يعني أرقام وعقله. قال يا شيخ مرة واحد ألماني سألني قال لي ليش الإسلام حرم الزنا فأنا خفت أني أعطيه آيات تحرم الزنا ولا يقتنع لأنه هو أصلا ما يؤمن بهالآيات اللي أنا بقرأها عليه. فقلت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه شاب في المسجد وقال يا رسول الله اذن لي بالزنا، ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم عقليا، قال له، قال للشاب أترضاه لأمك؟ قال الشاب لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضون لأماتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتهم. بعدين تاب الشاب، خلني أناقش عقليا، قلت إيش سؤالك؟ قال ليش الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت. يقول لما قال يس واي نوت قلت يمكن أما عجوز لا يمكن الاتصال به الآن، يعني ما عليها حسافة. فقلت له أترضاه لأختك؟ قال يس واي نوت. يقول فلما جاوب الجواب عرفت أن أصلا سؤالي من أساسه غلط. فالمقصود أني بين يدي عدد من الأمراض النفسية حضرتها يعني من بعض المراجع، لكن لا يناسب أبدأ أتفلسف أتكلم عن الشحنات الكهربائية والأعصاب ومدري إيش والإنزيمات والإفرازات الغدد، وبعدين أقوم أخبص واللي قدام يعني أخوة وأخوات متخصصين في الطب. فدعني أحوم حول الحمى، يعني أحوم حول الحمى، وإذا غلط مشوها لي أصلا، يعني اللي بيسمعون المحاضرة بعدين ما راح يعتمدون على كلامي، إذا مرض بيروح للطبيب، يعني مو بقايل العريف يعطانا الدواء. الأمراض النفسية طبعا أنواع، منها أحيانا نقص في بعض القدرات والتصرفات، مثل إنسان مثلا عنده رهاب اجتماعي، ما يقدر أنه يقابل الناس، ما يقدر يتكلم معهم، لكن أموره الأخرى حلوة ماشية. منها تخلف عقلي، منها اضطرابات في السلوك، مثل مثلا بعض النزلات التي تصيب الإنسان، الغضب الشديد، الصرع الذي يأتيه مثلا اضطراب معين ويصيبه، يقع على الأرض ثم يقوم بعد ذلك. يعني أنا سميت اضطرابات في السلوك وربما لها اسم آخر، لكن أشياء تهجم على الإنسان وتفك عنه، ليست أشياء ملازمة له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجات لبعض الأمراض النفسية، مثل مثلا علاج الوسوسة، تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم تعاملات معينة عند الصحابة اللي كان عندهم أنواع من الوسوسة، لما قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به، احنا عندنا وسوسة في الخالق وما نقدر نتكلم من عظم الوسوسة. هد عليهم الموضوع، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الشيطان اللي ما استطاع يخليكم تعبدون أصنام ولا شيء، بس حده يوسوس، الحمد لله الوسواس مقدور عليه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا التعظيم لله هو صريح الإيمان. أيضا في أحاديث يعني يمكن أن يفهم منها أن التعامل مع الاكتئاب الضيق اللي عند بعض الناس، تعامل مع القلق اللي يصيب بعض الناس وما شابه ذلك. كان هناك علاجات قبل الإسلام، يعني مثلا عند اليونان كان عندهم أنواع من العلاجات، جاء الإسلام بأنواع من العلاجات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل مثلا العلاج بالرقية الشرعية، وسواء الرقية الشرعية بالقراءة عليه أو بأن يقرأ هو على نفسه، منها العلاج بالدعاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال إلا ذهب عنه ما يجد. شوف هذا علاج بالدعاء، أن يذهب عنه الهم والغم. منها أساليب أخرى كالتعامل مع العين مثلا، فجاء الإسلام بكيف تتعامل مع العين التي تصيب الإنسان. أخيرا ما هو الصرع وما يتعلق به، وأنا حقيقة قدمت المقدمة الطويلة لأن في بعد العشاء محاضرة للدكتورة فوزية بتتكلم عن الصرع بالتفصيل وهو تخصصها أصلا، فأنا أردت أني أجمع لكم ما بين الفائدتين، ما بين فائدة تتكلم عن النفوس عموما ثم بعد ذلك تستمعون إن شاء الله إلى ما يتعلق بالصرع تحديدا. الكتب القديمة للعلماء ذكرت الصرع، القاضي بدر الدين الشبلي تكلم عن بعض أنواع المياه ثم قال إنه ينفع من الصرع، لست أعني بالصرع الذي يعالجه أصحاب الهياكل وإنما أعني الصرع الذي تعالجه الأطباء. أصحاب الهياكل يقصدون يعني اللي يعالجونه بالرقية الشرعية أو يعالجونه بالسحر والشعوذة وكذا، يعني أقصد العلاج الذي ليس طبيا، ما هو دواء يأكله الإنسان، يقصد به أصحاب الهياكل، هذا قصده. يقول إنما الذي يعالجه الأطباء، وبدر الدين الشبلي هذا ميت قبل مئات السنين، دل على أن عندهم معلومات في صرع طبي وفي صرع روحي أو صرع نفسي، وهو الذي قسم ابن القيم. النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه امرأة تصرع، جاءت قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة، قال لها إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت المرأة بل أصبر يا رسول الله، أصبر على الصرع. وهذا أيضا فيه أن الصرع سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا يصبر به من كان ربما هو مصاب بالصرع أو عنده ابن أو أخ أو كذا مصاب بالصرع، أنه سبب لدخول الجنة، ابتلاء. قالت يا رسول الله بل أصبر لكني أتكشف، يعني إذا صرعت وغبت عن وعي أنا أمزق ملابسي وربما كنت في سوق ولا عند ناس فتنكشف عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف. قال فدع الله لها ألا تتكشف. قالوا فكانت بعدها تصرع ولا تتكشف. وفي حديث آخر أيضا أننا في عند الإمام أحمد في مسنده، والحديث الأول في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا في سفر فإذا بامرأة قد وقفت له في وسط الطريق معها ولد لها صغير، قالت يا رسول الله إن ابني هذا يصرع. الصرع موجود، بل يا جماعة يقولون أنه موجود من قبل 2000 سنة، يعني يعرفونه أنه مرض. قالت إن ابني هذا يصرع. قال فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ورقاه الرقية الشرعية، ثم قال لها إذا عدنا القني به، يعني جيبها شوفه، يعني مثل ما يقول لك الطبيب راجعنا بعد كذا، قال أبغى أشوفه مرة ثانية إذا عدنا. طبعا المرأة تدري متى بيرجعوا، لأنهم يتسامع الناس هذا النبي صلى الله عليه وسلم والله مشى من المكان الفلاني باقي عليه يومين ويوصلنا، الرعاة الغنم وغيرهم اللي يذهبون يرعون الغنم يتحدثون ويعرفون من القوافل اللي جاية واللي رايحة. فلما رجع فإذا المرأة تنتظره ومعها صاع من بر أو صاعين، ومعها شاتان يعني ثنتين من الغنم، ومعها ولدها بعد أسبوعين. فلما مر بها قال كيف الغلام؟ قالت يا رسول الله والله ما أصابه بأس منذ أن رقيته، وقد أتيتك بهذا هدية لك. أعطته غنم وأعطته صاع من طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني امرأة فقيرة يأخذ منها، قال لا، فأصرت عليه. فأمر صحابي قال خذ واحدة من الغنم إرضاء لها بس حتى هي تنبسط يعني وتحس أنها يعني عملت شيء، قال خذ واحدة من الغنم فأعطته إياه. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام تعامل مع مثل هذا الصرع، وإن كان ربما أن الصرع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، احنا طبعا ما ندري ايش طبيعة الصرع، لكن كون الغلام شوفي برقية شرعية دليل ان الصرع اللي عنده هو من الصرع، يعني سماه ابن القيم رحمه الله، ابن القيم توفي سنة 752 يعني قبل تقريبا 700 سنة، ويقول ان الصرع له سببان، منه صرع بسبب الأرواح الخبيثة يعني من الجن يتعرضون له، ومنه صرع بسبب الأخلاط الرديئة. أخلاط الرديئة يعني صرع طبي، صار عنده لخبطة في الأعصاب، شحنات كهربائية، مدري إنزيمات ولا إفرازات معينة في الجسم، فصار عنده المرض. فأما الصرع الذي بالأرواح اللي يتعلق بالرقية الشرعية فيعالجه الإنسان بالقرآن، وأما الصرع الذي يأتي بسبب الاضطرابات في الجسم، لذلك طبيب غالبا يطلب تحليل، يأخذ تحليل دم وتحليل الغدد وغيره حتى يتأكد إيش المشكلة اللي عندك، ويعطيه دواء أحيانا يعدل عنده أو يسدد له النقص الذي عنده. فإحنا ما ندري المرأة اللي كان عندها المرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش نوع المرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عالجها، قال أصبري ولك الجنة. لكن الغلام نعلم أن مرضه هو بسبب الأرواح الخبيثة اللي سماها ابن القيم، يعني مرض صرع بسبب الجن، وبالتالي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية. طبعا الصرع أيضا ليس كل غيبوبة طبعا تسمى صرع، إنما هو يعني يتعلق بأنواع معينة، لكن الإنسان يحتسب الأجر إذا كان عنده مريض، سواء عنده مريض مثلا يعني في بيته أو ربما كان طبيبا يعالج مريضا معينا يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بعلاجه ويعلم أنه مأجور وأن المرء يبتلى على قدر دينه وأنه لا يزال البلاء بالمرء حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضانا. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا وأن يقر عيوننا جميعا بذرياتنا وأن يجعلنا ربنا جل وعلا نافعين ومنتفعين. وأسأل الله أن يعيذنا من الأمراض ومن الأسقام والأورام وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. وأشكر لكم حضوركم الطيب وأشكر الإخوة جميعا أيضا الذين يعني قاموا بالتنسيق لي والأخوات أيضا جزاهم الله خير اللي قاموا بالترسيق هذا اللقاء.